بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في حياة الإمام الصادق عليه السلام لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة الثانية: الالتزام بواقع منهجهم عليهم السلام يدفع للتقابل مع الباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. قد تقدم أيها الإخوة والأخوات على أن هناك منهجا وسننا إلهية هي واحدة على طول التاريخ البشري، وما قام نبي من الأنبياء ليحقق الدين على طول التاريخ بالسيف وبالقوة على البشر. وكيف يريد الله ذلك وهو يريد الدنيا دار اختبار واختيار، وكل ما يكون مخالفا للغاية وهي الخلق لا يمكن أن يكون معقولا أبدا ومطلقا. فكل من ظن على أن البشر يجب أن يخيروا بين الإسلام وعدم الإسلام، فمن قبل الإسلام قبل وإلا ضرب عنقه، أو أن أهل الكتاب يخيروا بين الإسلام ودفع الجزية، فهي أخطاء في أخطاء وعدم تأمل في آيات وروايات. وإن شاء الله إن كنا أحياء سنعقد فصلا خاصا لبيان ذلك لكي يفهم الناس على أن المراد هو واقع لا إكراه في الدين، وهو الذي يجتمع مع غاية بعثة الأنبياء ومع الخلق ومع جميع الأمور. لكن الإفراط والتفريط هو السبيل الضياع. موحد ظن الأديان سيفا على رقاب البشر، فإما أن يقبلوها أو ينحروا. فسلبوا الناس حتى حق الحياة، وهو الأمر الأولي البدائي. حق الحياة فطرة لواقع البشرية ولأي إنسان. وصل بالمسلمين، وقد سبقهم قبل ذلك غير المسلمين، بتزمت ديني وتطرف وفهم سيء، أو طلبا للدنيا أرادوا سلطانا فسموه دين، فراحوا ليخيروا الناس بين قبول الدين أو الأديان أو يقتلوا أو يصبحوا عبيدا وأذلاء وأرقاء. وجاءت الأديان لكرامة البشر لا لردهم. فإذا نقول هناك من ظن الدين سيفا وقابله آخرون إفراطا وتفريطا، فظن الدين صلاة في بيت وعزلة وكهف وترك للبشرية، فهو عليه أن يعرف بعض واجباته ويقوم بها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلا مثل هذا أصاب حقا وطريقا، ولا مثل ذلك أصاب حقا وطريقا. سميت برهبنة، سميت بعزلة، سميت بعدم فهم لدين، سميت بأي تسمية. دين الله دين الدعوة إلى العلم والمعرفة، دين الله دين الدعوة إلى العدل. ومن حمل راية العلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قابله الطواغيت. أرجو التوجه. لعل قائلا يقول إن العلم لا يسوق إلى المقابلة، فكم من عالم سنيا شيعيا يهوديا نصرانيا صابئيا يدعو إلى الدين. أقول الدين المبعض المجزأ الذي صنعناه لغاياتنا أو لعدم فهمنا للدين أو لأي جهة أو لخوف هو الذي لا يتقابل مع الباطل. لما جعلت دين الله دين التوحيد والنور، دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دين الحقائق بكل أبعاد الكلمة، دين الدعوة إلى العدل، دين العيش مع المجتمع للعزلة عن المجتمع وعدم معرفة مأساتهم وما يعيشون، هذا الدين المبعض الذي لا يتجاوز الأحكام بترك بقية القرآن بما فيه وبترك سنة النبي بما فيها صلى الله عليه وآله وبترك سيرة وسنن الأنبياء، يقينا دين خفيف لطيف ظريف لا يتحسس منه أحد أبدا. لكن من تأمل سيجد ما من نبي إلا وعاش طريدا، ما من نبي إلا وعاش مضطهدا، ما من نبي إلا وعاش شآبيب المطر اتهاما من الجنون إلى السحر وما شاكل ذلك، ما من ولي حقيقي يحمل روح الحقيقة بكل أبعادها، لا مبعضة مجزأة لا تمس أحدا ولا تخدش خواطر شخص. فمن عاش الدين بكل بعده وأبعاده المختلفة علما وعملا بلا شك ولا ريب، لو ساقه الزمن أن يكون في سجن لكان أداة توعية ودعوة إلى اعتدال في السجن، فطورد في السجن أيضا، حتى في السجن يطارد، حتى ولو كانت له فرصة 10 دقائق قبل أن يعدم لكان مطاردا لأنه لسان حق ولو على المشانق. مثل هذا الدين الذي هو حياة الأمة علما وعملا المهجور المتروك بين المسلمين، حتى وصل حالنا اليوم أن ندعي ما ندعي من كوننا شيعة علي عليه السلام، رجل الحق، رجل الثبات، رجل المواقف، رجل البطولات، أن نعيش في حوزات بعيدين عن المجتمع، نترك المجتمع ليفسر له خطيب لعله لا يحكم من كتاب الله آيتين، يفسر له آية أو سيرة أو ما شاكل هذا، ونحن متمسكون بعواصم العلم مع كل الأسف، تاركين الأمة بجهلها، تاركين الأمة بمأساتها، تاركين الأمة بظلماتها، حتى راحت هذه الأمة لما تركها علماء الدين الذين يعرفون الدين، لما تركوها وصلت حالة هذه الأمة من المهازل المبكية المضحكة أن نسمع وأن نرى أن البعض يريد أن يبيع نفسه رقا لكي يحقق قناة تدعو لمهدي آل محمد صلى الله عليه وآله وعليه السلام. مثل هذا الواقع حكاية عن مأساة أمة تركت، عن مأساة علماء تركوا الأمة جهالا، حتى وصل حال من يدعي أنه من أتباع أوصياء الرسل أن مجتمعه يعيش بهذا المنحدر الذي لا يوصف بوصف. فإذا نعود ونقول ما قاله القائل حق، أن الإمام الصادق عليه السلام ما دعا يوما أحد لكي يثور على بني أمية ولا على بني العباس، ولعل الفرص كانت مؤاتية. وكيف لا تكون الفرص مؤاتية وهو أكثر لها قابلية وقبولا؟ هو ابن الحسين، هو ابن علي، هو ابن فلان وفلان. كيف تأخذها بنو العباس يا لثارات الحسين ويأخذون زعامته وهو موجود؟ فكيف أخذها بنو العباس تحت عنوان وإطلاء ديني وهو يا لثارته وهو كان أولى به؟ فإذا نقول لا يتصور متصور خطأ وجهلا على أن الله سبحانه وتعالى أراد من أوليائه أن يثوروا على الحكام ويقبضوا مقاليد الأمور أبدا ومطلقا. أراد الله من أوليائه أن يجعلوا الأمة تعيش المعرفة والقمم وعدم الذل في نفوسها لكي تنهض على الباطل. أراد النهضة من الشعوب، لا أراد النهضة بتحزب وتنظيم لقبض أزمة الأمور. وهذا ما وقع فيه الناس في الغلط والأخطاء. فإذا نقول وجود الإمام عليه السلام مع كونه لا أتردد أبدا ومطلقا أنه لا حزب ولا نظم، ولا من قبله حزب أحد ولا نظم. إن تواجه رسول الله صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش في مكة لأنهم ما أرادوا أن يقول بكلمة حق واتبعه إلى المدينة، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فإذا نقول إن هناك واقعا وهو بيان كتاب الله لا مبعضا بأحكامه بل مطلقا، وبيان السنة رسول الله لا مبعضة بأحكامها حلالا وحراما بل بواقعها، وبيان سيرة رسول الله لا مبعضة بجانب دون جانب فضيلة وما شاكلها. هذا الواقع النوراني العلمي، واقع العدل، هو الذي يدعو أن يتبع أي إنسان مؤمن ولو كان على رأس جبل إن كانت كلمته تسمع. فإذا لا تخلط الأمور، ولا يتصور متصور على أن الإمام الصادق كيف راح ليخاف منه المنصور الدوانك، وكيف راح هارون الرشيد الذي كان أكثر سلطة وبسطا وسلطانا ليخاف من الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هؤلاء ما خافوا من رجل الصمت، هؤلاء ما خافوا من رجل المداهنات، هؤلاء ما خافوا من الرجل الذي يعيش في الانزواء والابتعاد عن الأمة، خافوا من رجل يعيش بين الناس مأساتها. ومن عاش بين الناس مأساتها عرف المشكلة أين وأصولها الجهل، فيخرجهم من جهلهم لكي لا يتقبلوا أن يقدموا رقابهم أذلة للحكم. وهذا هو الذي يسوق في كل زمن وفي كل مكان. فإذا نقول لا يتصور أحد من باب التأكيد على أنه على طول التاريخ في ضمن حياة 12 إمام ما كانوا قادرين أن يأتوا بأناس يقبضوا بواسطتهم حكم. الذي يأتي ويرى أن المعركة لا سبي فيها كالجمال كيف يرغب إليها؟ الذي يأتي ويخاطبه علي عليه السلام لا غنائم هاهنا فهم مسلمون، فكيف يأتي ليقاتل الناس وإن قاتلت باسم الدين لكن في بواطنها تقاتل للدنيا؟ ولذا أقول وقلتها في زمن الرسول وهو نبي الأمة انهزم المسلمون كرارا وتكرارا، ولولا مشيئة الله لإبقاء وإثبات دينه لما بقي الدين. وإذ بهؤلاء الذين كانوا ينهزمون في مقابل قبيلة كانوا رجالا لم ينهزموا لا في مقابل فارس، لا في مقابل فارس ولا الرومان. لماذا؟ أكان رسول الله حجر عثرة في مقابل لهذه الأمة حتى أنه إن مات تنزهت الأمة من النفاق وتنزهت من الجبن وصارت أبطالا؟ كلا، كانت تحت راية رسول الله تقاتل لربها، ومن قاتل لربه إذا جاءت الأموال لتقسم قسمت على المؤلفة قلوبهم، وبقي أصحاب السيف والثبات بلا مال فيعاتبون رسول الله فيجيبهم: ألا تحبون أن يرجع الناس بالأموال وكذا وكذا وترجعون بمحمد؟ هذا هو الدين. فلما وجد الناس أن سلطانا كعلي عليه السلام ما حصلوا إلا على الخوف وإلا على التضحيات وتقديم الأموال فما ثبت لها إلا عمار، وما ثبت لها إلا مالك، وما ثبت لها إلا الأبرار والأوتاد. لا يجوز لكم والله وأقسم بالله أني لو سمعت أحدا أخذ درهما من أحد أقمت عليه حد الله بعد معركة الجمل. أي معركة هذه؟ من أخذ درهما من أحد وهذا يقاتلني، كيف لا أخذ منه درهما وكيف لا أسلب له أمر شيئا؟ فمن سلب من أحد أو من مقاتل أو أخذ مالا أو دخل سوقا أو كذا أقمت عليه حد الله، إلا سلاحا قاتلونا به أخذوه من بيت مال المسلمين فيرد للمسلم. أبمثل هذا تكون المطامع؟ أبمثل هذا تندفع الناس؟ لا تندفع الناس، هذا هو الواقع. ولذا نقول إنها هنا ما كان كما يتصور البعض أن بني أمية أكثر ذكاء وتدبيرا لكيفية قبض الأمور، ولا كان بعد ذلك بني العباس ولا اليوم ولا غد أحد أكثر ذكاء وفهما من رجال الله الواقعين، ولا ثباتا ولا جرأة. لماذا؟ لأنهم لا يخططون لقبض أزمة الأمور والدنيا، يخططون لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والدعوة لكي يخرجوا من ذل العبودية للحكام إلى كرامة العدل. ولذا ما خطط الأئمة أبدا في تاريخهم لقبض أزمة الأمور. فنعود ونقول أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الصادق عليه السلام الذي هو مظهر سيرة وسنة رسول الله عاش حقيقة وواقعا حينما وجد الفرصة، وهو أنه كان مدرسا ومعلما. هذا الذي عرف به الإمام الصادق، ما وجدناه بنى المساجد والحسينيات، ولا وجدناه جعل كل ما يتمكن هو العلم. راح ليدرس في الفقه، وراح ليدرس في كل الأبعاد للدين، وراح ليدرس في الكيمياء، وراح ليدرس في الفلك، وراح ليدرس في الطبيعة، وراح ليدرس. لكن لما كنا كمسلمين لا نريد إلا دينا خفيفا نظيفا لا يتجاوز الأحكام الشرعية حرمة وحلية، راحت حتى هذه الحقائق وهي التراث الإسلامي لكي يكتب فيها الغربي عن الإمام الصادق عليه السلام. وقد ألف أيها الإخوة والأخوات البعض وكتب في حق الإمام الصادق عليه السلام العديد من الفضائل والكرامات. أرجو التوجه، أؤكد أنا لست شاكا بكرامة ولا فضيلة ما دامت يمكن أن تجلس على كرسي الواقع. أما الكرامات التي تكون بديلا عن علم الإمام الصادق، وتكون بديلا عن كتاب الله، وتكون بديلا عن كثير من، لماذا نأتي نكرس على الكرامات ونترك حقائق الأمور؟ لماذا؟ لنقابل أبناء العامة؟ أبناء العامة لو كانوا يريدون الحق لما بقوا فيما هم عليه أكثر من 1000 سنة. نحن غاية ما علينا أن نقيم حجة قبلوها أو ما قبلوها، وليس من يعيش على وجه الأرض فقط هم أبناء العامة، هي إقامة حجة للنصارى، هي إقامة حجة لليهود، هي إقامة حجة للبشرية طرا ولو كانوا يعبدون أصنام. فإذا نقول، أنا قلت وأقول كرارا وتكرارا وأؤكد، أنا ممن يعتقد بالولاية التكوينية للرسول صلى الله عليه وآله المطلقة وللأئمة جميعا ولفاطمة عليه السلام. ومن يعتقد بهذه الولاية المطلقة طرا في الكون كله فضلا عن الأرض، ومن يعتقد أنهم اسم الله الأعظم فعلا وخارجا، ومن يعتقد أنهم مظاهر أسمائه وصفاته، لا يتردد في معجزة من هنا أو هناك إلا أن تكون خرافة، إلا أن تكون خرافة. فإذا نقول إن هناك الكثير من الأمور يجب أن نتأمل فيها حتى لا نأتي بمهزلة ونظنها كرامة، حتى لا نأتي بخرافة ونظنها كرامة وهل مجر. ولذا من باب المثال أنقل حديثا وكرامة يتداوله الناس إذا جاءوا ليتكلموا عن الإمام الصادق، ولا أريد أن أحدد الخرافة في هذه، لأن مع كل الأسف قد نتجاوز الحدود في الخرافة. فقد ورد كتراث شيعي أن رجلا يدعى ليث ابن سعيد أو ابن سعد، قال هذا الرجل: حججت سنة 13 بعد 100 فأتيت مكة المكرمة، فلما أن صليت العصر رقيت أي صعدت جبل أبا قبيس، فإذا أنا برجل جالس، وهو أي وذلك الرجل الجالس على الجبل يدعو الله، فسمعته يقول: يا رب يا رب، حتى انقطع نفسه. فإذا بدأ الإمام جالسا على الجبل وهو شاهده هذا الرجل، ماذا يقول الإمام؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، حتى انقطع نفسه. ثم قال ذلك الرجل الجالس على الجبل: يا الله يا الله، حتى انقطع نفسه أيضا. ثم قال: يا حي يا حي، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا رحيم يا رحيم يا رحيم، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، حتى انقطع نفسه. ثم قال ماذا قال الإمام منعزل عن الناس؟ جاء قد أتى لحج بيت الله الحرام منعزل عن الناس، تاركا جميع الناس، صاعدا على جبل وحده، ماذا يريد من ربه؟ يا إلهي زدني علما على العين والرأس، يا إلهي وسيدي ومولاي وأنت الرحيم وأنت الغفور، اغفر لي ذنبا، اغفر لي كذا، ارفع بيني وبينك الحجب. نقول: حتى ولو لم يكونوا يعملوا خطأ في حياتهم، لكن لكل ما يناسبه، ورسول الله يتوب، لأن الرجوع إلى الله هي المنهجية للسير والسلوك إلى الله. ولا أريد أن أدخل في بيان هذه الأمور، لا تدل على ذنب إذا قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو الله أن يغفر ذنبه. ماذا قال؟ ثم قال: اللهم، شاهدها هنا، اللهم إني أشتهي من هذا العنب، لا طالبا معرفة ولا رضوانا ولا قربا ولا 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 ولا. الإمام تارك هذا المجتمع كله وجايهم قاطع هذا الطريق الطويل العريض وتعبان، ليش؟ والله الإمام مشتهي عنب اليوم يأكل، وعنب مو موجود، فظل الإمام محتار، خافهم يقول ببيتهم عنب ويجيبون عنب واطفال ونسوان وما ادري شنو، صار خربطه شوي، ومثلا مثلا صفر، فصعد على الجبل الإمام. اللهم إني أشتهي من هذا العنب. لا أدري هذا العنب كان على سطح الجبل أو كان ينظر إليه في الجنان. اللهم إني أشتهي من هذا العنب، يعني إشارة إلى القريب. فلعله من باب التلطيف ومن باب المعارف الدقيقة العرفانية لهذا المدعي، لأن الإمام كان ينظر إلى الجنة قريبة منه، لكن أدبا ما أراد أن يمد يده على عنب الجنة، فأراد أن يأخذها بإذن. ولهذا العبارة تقول اللهم إني أشتهي من هذا العنب، يعني العنب قريب من عنده. فأطعمني، زين، أول دعوة يريد عنب، بعد بقية فاكهة الجنة ليش ما طلب من عندها؟ احنا ما ندري لأنها قريبة من عنده، فمثلا يا إلهي من رمانها ومن كذائها. ثم قال هذا الرجل الذي جالس على الجبل ومنعزل عن البشر، اللهم إن بردي قد أخلق، يعني قد أصبح باليين قديمين خبثين، اللهم إن بردي قد أخلق. قال ليث ابن سعد، فوالله، يقسم الرجل ما يترك كلامه، معمول الكذاب واحدة من مستندات كلامه هو الكذب. إن كان هناك رجل بهذا الاسم واقعا وادعى هذه الدعوة، وما اصطنعها التاريخ لغاية من الغايات، لأنه هناك روايات من الأئمة عليهم السلام على أنه على لسان أعدائنا كثير من الروايات تقال في التوحيد، في غير التوحيد، في الادعاءات، في الكرامات، في الكذا، حتى يجعل الدين سخرية ومهزلة، حتى يبتعد منه العقلاء. قال ليث بن سعد، فوالله ما إن استتم كلامه، يقسم الرجل، كلام من؟ كلام هذا الرجل قاعد على الجبل. فوالله ما أن استتم كلامه، هذه لأي شيء نقولها؟ نحن نقولها وكلنا زهو وغرور لكي نقول لأبناء العامة انظروا كيف أن الإمام الصادق كان مستجاب الدعوة، وبمجرد أن يقولها الخطيب على المنبر راح البقية ليكون مسرورا البعض، وليبكي ثالث، وليكبر رابع، وليهلل خامس. فوالله ما أن استتم كلامه، لما نأتي نحن كخطباء كعلماء دين نأتي بمثل هذه الروايات لأي شيء؟ لكي نقول للمجتمع، لكي نقول للشيعة انظروا كيف كان الإمام مستجاب الدعوة. فما ما إن استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة، شلون نزلت وما شافها، ما بدي ادعي شاف الملك شلون نزلها، خاف يكذبون، ولعل قائلا يقول له كيف كان ذلك الملك، أكان بلباس إنساني، كان بلباس ثاني، أكان نورا، لعله تحاشى من أن يسأل من هنا وهناك كيف كان هذا الملك. لكن يقول دفعة واحدة وجدت السلة موجودة، يرتاح من كثير من التساؤلات. حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا، وليس على وجه الأرض يومئذ عنب. وليس، هو يدري هذا الرجل، ندور الدنيا كلها بفصولها ومناطقها المختلفة، ما يدري أنه هل عنب الآن مو موجود، شلون حصل العنب؟ فإذن هي معجزة أنزل الله للإمام الصادق عليه السلام عنبا لأنه كان يشتهي عنب. بل وليس على وجه الأرض يومئذ عنب، لما تركنا الناس بهذه المهازل وبهذه السخرية، وتركنا كتاب الله، وتركنا سنة نبيه، وتركنا سيرة الرسول، وجئنا لكي نكرس ونكرس ونكرس بمثل هذه الكلمات، صدق الناس حتى الخرافات. وليس على وجه الأرض يومئذ عنب، وبردين، مطلب الإمام من بردين قد سرقا، وبردين موضوعين. زين، فأراد فأراد من أراد ذلك الرجل الجالس على الجبل، فأراد أن يأكل. بمجرد أن نزل العنب واستجيبت دعوته مد يده الإمام عليه السلام ليأكل عنبا. فقلت له أنا شريكك، أنا مش أنت شوف ما يسمى تتاكله وأنا ظل أنها تصطبيه وما يسمى عد لها. فقلت أنا شريكك، فقال لي تقدم وكل ولا تأخذ منه شيئا. تقدم وكل، لأن لو يأخذ من عنده شيء يسألون هذا هو العنب الجنة، يعني ترضى عنها متشذة شوي. تقدم وكل ولا تأخذ منه شيئا. فتقدمت فأكلت شيئا لم آكل مثله قط، وإذا عنب لا عجب فيه، عنب لكن ما بي فصم. فأكلت حتى شبعت والسلة بحالها. لا أدري أن أبكي أن أفرح أن أعتبر هذا فضيلة للإمام الصادق، رجل العلم، رجل الثبات، رجل الأماني، أماني القرب إلى ربه، لا أماني أكل العنب. أن أبكي أننا بهذا المستوى من الفهم لشريعة رسول الله وبهذا الفهم لعظماء الخلق كالإمام الصادق، والله أنا لا أدري. ولنهاية الوقت نقول والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.